الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
طب المغني هنا يقول فصل فصول في الفطرة. الفطرة هنا المقصود بها هل الفطرة هنا هو الإسلام أو ما جبل الله جل وعلا به؟ اللهم أمين اللهم أمين. رضي الله عنك وسلم رضي الله عنك وأحسن الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو نصراني أو مجساني، لكن العلماء قالوا الفطرة هنا تقصد بها الإسلام، لكن هذه الخصال التي خلق الله جل وعلا عليها عباده ويحبها الله جل وعلا من عباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى أبو هريرة رضي الله عنه الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وهذا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عشر من الفطرة قص الشارب، طبعا خمس من الفطرة عشر من الفطرة، هذه فيها دلالة على أن مفهوم العدد ضعيف أو مفهوم العدد غير مراد، مفهوم العدد غير مراد. عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. يقول بعض الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة والاستحداد وحلق العانة استفعال من الحديد وانتقاص الماء الاستنجاء به لأن الماء يقطع البول ويردهم. قال أبو داود: وقد روي عن عباس نحو حديث عائشة خمس كلها في الرأس، ذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال: الفرق سنة. قيل يا أبا عبد الله يعني يشفر نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرق وأمر بالفرق. خلاف اليهود، يعني خلافا لليهود الترجيل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيه اليهود، لذلك قالوا هذا الرجل ما ترك شيئا إلا وقد خالفنا فيه. فصل: أما الختان فواجب على الرجال ومكرومة في حق النساء ليس بواجب عليهن. هذا قول المغني قول ابن قدامة، والحق بأن هناك رواية عن أحمد أيضا أنه واجب، يعني ختان المرأة أيضا واجب كالرجل، وهذا ما قاله الشافعي وهذا الذي ندين الله به كما سنبين في الأدلة على ذلك. قال: بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاء على الكمراء ولا ينقى، يعني تبقى النجاسة موضعها يعني موجودة فيه، أما المرأة فأهون. قال أبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن، والحسن يرخص فيه يقول إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن، ويقول أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان واجب لم يجوز هتك حرمة المختون يعني النظر إليه أو النظر إلى عورته من أجل أنه من شعار المسلمين، فكان واجبا كسائر شعارهم. وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه، لأن الغسل والوضوء غيرهما يسقط إذا خاف على نفسه. يقول حنبل: سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لا بد من ذلك، يعني واجب. قلت: إن كان كبيرة أو كانت كبيرة؟ قال: أحب إلي أن تطهر، لأن حديث اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، وهذا سنبينه إن شاء الله. ويشرع الختان في حق النساء أيضا. قال أبو عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان ورب الغسل فيه بأن النساء كنا يختتن. حديث عمر: إن ختنت فقال: أبقي منه شيئا إذا أخفضتي. وروى الخلال بإسناد عن شداد بن أوس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرومة للنساء. هذا ما استدل به العلماء على أن الختان للمرأة ليس بواجب. وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة: أشمني ولا تناكي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه، يعني في رواية قال: وأنظر للوجه. والختان طبعا ولغة الختان هو قطع قلفة من الذكر والنواة من الأنثى، كما يطلق الختان على موضع القطع. والختان للرجال وللنساء على خلاف بين العلماء على ثلاث أقوال. الختان بين الرجال من الرجال والنساء اختلف الفقهاء فيه على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فقد ذهب الحنفية والمالكية ورووا وجها شاذا عند الشافعية، لا يصح لا صح، الشافعية رونا وجوب الختان للرجال وللنساء، وهو رواية عن أحمد أيضا إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب، وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حرمه الإمام كما لو ترك الأذان على أساس أنه شعيرة من شعائر الإسلام، ومندوب في حق المرأة عند المالكية وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة أيضا، مكرمة وأقل من السنية، وفي قول عند الحنفية أنه سنة في حقهن كذلك، وفي ثالث مستحب. هؤلاء قالوا بأنه سنة في حق الرجال والنساء، يعني قالوا الدلالة على ذلك أدلة، من هذه الأدلة قالوا ما جاء عن عباس مرفوعا الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، الختان سنة للرجال سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا الحديث سنبين الكلام عليه، وراه البياقي يتكلم عنه أيضا. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوع خمس من الفطرة، وفي رواية ابن عباس عشر من الفطرة، خمس من الفطرة، قال الختان والاستحداد ونفس الإبط وقسم الأظفار وقص الشارب وكل ذلك من السنن ليست من الواجبات. فقالوا هنا استدلال عندهم هنا بدليل الاقتران، بدلالة الاقتران بأنه سنة، ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان هو قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار، بل نقول أن قطع جزء من الجسد لا يجوز، قطع جزء من الجسد لا يجوز، ولذلك أنا لا أرى ثقب الأذن للحلق، أقول ما يجوز ثقب الأذن للحلق، لماذا؟ لأن هذا فيه تعذيب للناس أو للجارية كما قال الغزالي وغيره، ولكن الأصل أننا قلت يعني قد يقال لي الزينة، وقد قال الله تعالى أو أن ينشأ في الحلية وفي غير وهو أولم ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين، فيقال بأنه هناك بدائل، هناك بدائل، الحلق ممكن يأخذ بالأذن دون الثقب، والمرأة الآن بتعلق على الأنف ليس على الأذن فقط، فالمسألة مسألة البديل موجود، إن وجد البديل فإن وجد البديل فالبديل يكفي في هذا الباب. عامة هم قالوا عندنا أن قطع جزء من الجسد الأصل فيه أنه لا يجوز، فلم يكن واجبا قياسا على قص الأظفار. هذه بالنسبة للأدلة، أدلة المالكية وأدلة الحنفية، وهو رواية عن أحمد في هذا الباب. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو قول مسحنون من المالكية إلى أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء، وصراحة أدلة القوم أقوى بكثير من أدلة من قال أنه مكرمة أو أنه سنة، والأدلة على ذلك الكتاب والسنة والنظر، الكتاب والسنة والنظر، أما في الكتاب أثر ونظر يعني، أما في الكتاب فقال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع أمر وظهر الأمر الوجوب، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه السلام قد اختثن ابنه وهو ابن الثمانين بالقدوم، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وقد أمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم وعلى ما فعل إبراهيم، إذن الأمر لإبراهيم كان أمرا لنا، ليتكم تبعثون إليها، يا ما تعلم أنه الدرس قد أقيم وهي لا تتخلف أبدا، نعم أحد يبعث إليها. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكف واختتن، قال واختتن أمر وظهر الأمر الوجوب، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ومن ناحية النظر هذا من الأثر، وأيضا فيه من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهناك من النظر قالوا بأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، فلما كشفت العورة وهو ابن 80 أيضا، وهو ابن 80 أيضا، دل ذلك على الوجوب. هذا القول الثاني في مسألة الختان، مسألة مهمة جدا، وهي إثارة الثائرة في مصر على الختان، وتجريم حتى من يقول بالختان للمرأة، وبعضهم قال إن هذا ليس من الدين أصالة، وأمر عجب. الجاهل إذا 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 زاع صيته، الجاهل إذا رأيته يتصدر فلا عجب في ذلك، لا عجب أن تسمع منه مثل هذا. أما القول الثالث فهو أيضا كما نص عليه ابن قدامة فيه، وهو أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وهذا هو رواية أحمد، أو هذا هو الذي عليه يعني المعتمد عند أحمد. الختان واجب على الرجال مكرومة النساء. وقد استدل على ذلك بحديث نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، واستدل به الحنابلة على ذلك على أنه مكرومة للنساء وليس سنة، هو مكرومة للنساء. بعد الأذان نبين الراجح من المرجوح في هذا ونبين الأدلة فيه. طيب هنا نتكلم عن المسألة بشقين، أما مسألة ختان الرجال فواجب بلا ريب، واجب بلا ريب. أولا لأن الله تعالى قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لا سمح الله، كانت موجودة أمس، كانت موجودة أمس. قال الله تعالى وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا أمر ظهر أمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألق عنك شعر الكفر واختتن، فهذا يدل على الوجوب، ولأنه أيضا كشف العورات في زمان ما يكون إلا لوجوب، وإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن الثمانين. أما الختان بالنسبة للرجال فلا شك ولا ريب في الوجوب فيه، أما الختان بالنسبة للنساء فالمسألة خلافية، والخلاف فيه معتبر والأدلة فيها قائمة. أما حديث الختان سنة سنرد على الجميع. طيب الحق أن الخلاف وارد فيها لأن الأدلة وردت، لكن الوجوب هو الأظهر. أما استدلالهم بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء حديث معلول، حديث ضعيف أعله البياقي وضعفه. وحديث الحديث الأخرى حديث إذا اللي تمسكوا به أيضا خمس من الفطرة، نعم خمس من الفطرة وذكر منها الختان، قالوا هي الآن دلالة الاقتران تعمل، الاستحداد نتف الإبط تقليم الأظفار، تقليم الأظفار ليس واجبا بإجماع، وأيضا قص الشارب نفس الأمر. فيبقى إذن المسألة في الاقتران هنا على أن الجميع سنة، فيكون الختان أيضا سنة. قال والأحاديث التي جاءت تأمر بختان المرأة حديث ضعيف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. هذه الأحاديث صراحة السند وإن كان ضعيفا يتعاضد بالطرق المختلفة، ولذلك هو حسن غيره. والختان كان معلوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، فهذه دلالة على أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك الختان، حتى ما يقول أحد طب هل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان ختان؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. الصحيح الراجع في هذا الباب أن ختان المرأة أيضا على الوجوب، ختان المرأة أيضا على الوجوب، والدلالة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أمر وظهر الأمر الوجوب، ولأن النبي قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فيكون أيضا في هذا الباب على أنها تقارن الرجل في الوجوب. أما حديث مكرمة للنساء حديث ليس بصحيح، ولو كان صحيحا لكان نص في المسألة، لكن الحديث هذا الحديث ضعيف لم يصح. والقول بأن خمس من الفطرة هذا كلام ضعيف، لأن دلالة الاقتران ضعيفة أصالة، قد يعني يكون العطف واجب على المستحب، وده ورد. قال الله جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قال وآتوا حقه يوم حصاده هذا واجب، كلوا من ثمره هذا مستحب، فقد يكون العطف بين مستحب وبين واجب، فلا يقف هذا الدليل أمام قوله أشمي ولا تنهكي فإن أنظر للوجه وأحضر للزوج، وأيضا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. فالحق أننا نقول بأن هذه المسألة الراجح فيها بهذا الباب هو القول بالوجوب، لا سيما أن من ناحية النظر كما قلنا بأنه كشف العورات في هذا، وأيضا القطع بعد تجاوز الثمانين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الوجوب. وأيضا قالوا أن قطع جزء من الجسد ابتداء لم يكن واجبا، وقياسا على قص الأظفار قلنا نعم لم يكن واجبا إلا ما دل الدليل بالوجوب، وقد دل الدليل بالوجوب بقوله اختتن ألقى عليك عنك شعر الكفر واختتن، وأن النبي قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. ومن ناحية النظر في الوجوب أقوى من ناحية النظر في الاستحباب، فيكون الأمر هنا على الوجوب، فيجب الختان للمرأة كما يجب الختان للرجل. الزول كان تكلم على مسألة الخرق الثقب، طيب بس ننتهي من الجزئية هذه وأجيب عنها بإذن الله تعالى. قال فصل: والاستحداد حلق العانة هو مستحب لأن من الفطرة يفحش بتركه، فاستحبت إزالته. هو الاستحداد أيضا ليس واجبا ولكنه مستحب، ولا يكون واجبا إلا إذا حمل يعني تحته ما يمنع وصول الماء إلى العضو يعني إلى المحل، ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته. قيل أبي عبد الله: ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراد وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئه إن شاء الله. والأمر الاستحداد ليس على الوجوب أيضا، هو الأكمل، الاستحداد هو الأكمل، استحداد حلق العانة. نعم، الحق أن نقول بأن حلق العانة والقص يجوز، ولكن الحلق هو الأولى في هذا الموضع. قال: أرجو أن يجزئه إن شاء الله. قيل: يا أبا عبد الله، ما تقول في الرجل إذا نتف عانته؟ فقال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وأن أطلب نورة فلا بأس إلا أنه يدع أحدا يري عورته إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة. وهذه طبعا مسألة مهمة من هذا الباب. قال أبو العباس النسائي: ضربت لأبي عبد الله نورا بها فلما بلغ لعنته نورها هو. وروى الخلال بإسناد عن نافع قال: كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عنته ونورها هو بيده، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت، وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها، واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه، والحلق أفضل لموافقة الخبر. وقد قال ابن عمر: هو مما أحدثه من النعيم، يعني النورة، يعني هو مثلا كما قلنا بالنسبة للقص حتى جاز القص مع أصل الحلق، لكن الاستحداد هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خمس من الفطرة قالوا الاستحداد هو حلق العانة، الاستحداد هو حلق العانة. فالاستحداد هو حلق العانة، وهذا كما قلنا من النظافة، وديننا دين النظافة في هذا الباب، والأصل في ذلك حتى لا يتجمع فيه ما يمنع وصول الماء إلى العضو. نعم، يجوز هذا إن شاء الله نقوله، يعني الأسئلة أجيبها عليها بعد الدرس. قال: ونطف الإبط أيضا من المستحب لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالحلق والنورة كذا، ونطفه أفضل لموافقة الخبر لأن النبي قال بذلك، فيكون هذا هو السنة. الإمام الشافعي دخل عليه ووجد الحلاق يحلق له الإبط، فنظر إليه نظرة غريبة، المزني أو غيره، فقال له: أعلم أن السنة النتف لكني لا أقوى عليه. قال: أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. قال: لا أقوى عليه. بيض الله وجهك يا إبراهيم، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، يسر الله عليك أمرك كله، وضيق وجله إن يحبك في الله. ويستحب أيضا تقييم الأطفال لأنه من الفطرة، وتفاحش بتركه وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع، وربما منع وصول الماء أو الطهارة إلى ما تحته. إن كان قد منع ووصل إلى ذلك صار حراما تركه، صار وجوبا تقليمه وقصه. وجاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي لأسه أنتم تدخلون علي قلحا ورفغ أحدكم بين ظفره وأملته، يعني معناها يطيل أظافره ثم حك بها رفغه مواضع يعني تكون لها رائحة لا تقبل في هذا الباب. والحديث أصلا ضعيف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس، ثم قال: يا علي، قص الظفر ونتف قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة. وهذا أيضا لم يصح، هذا حديث لم يصح. طيب، سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا، وهذا أيضا لم يصح، هذا أيضا لم يصح. فسره أبو عبد الله بن غطى بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، البنصر ثم السبابة ثم الإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر وكل الخنصر، وهذا كله لا دليل عليه، ثم السبابة كل ذلك لا دليل عليه، وأتوا بحديث موضوع لم تصح. قال فصل: واستحب غسل الأصابع بعد غسل الأظافر أو الأظفار، وقد قيل أن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد. وفي حديث عائشة غسل البراجم في تفسير الفطرة يحتمل أنه أراد ذلك. الحق البرامج هي العقد، يعني الفوارق بين كل أنملة وأنملة، هذه العقد. مرة رأيت أبي يقلم أظفار ويدفنها ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا أيضا لم يصح. وعن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبه دفن الدم، هو أعطى لعبدالله الزبير الدم الحجامة، قال له ضعه في مكان لا يرى في أحد لا يسأل إليه أحد فشربه، وهذا حيث أيضا السند فيه ضعيف. قال أين هو؟ قال وضعته في مكان لا يستطيع أحد أن يسأل إليه، قال شربته. قال فمن وسألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعري وأطفاري أدفنه وملقيه، قال أدفنه، قلت بلغ فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه. وروينا عن السلام أنه أمر بدفن شعر الأطفال وقال لا يتلعب به سحرة بني آدم، وهذا حديث لم يصح، وهذا حديث لم يصح. ثم قال اتخاذ الشعر، نقف عند هذه المسألة وهي اتخاذ الشعر في هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر، وكان أبو بكر له غداير، له ضفاير، ويعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة أيضا في هذا الباب. إذا نأخذ الأسئلة الآن، هل يجوز ندفو إلى الأبد؟ يعني المعنى أنه يزال بالليزر، صح كده؟ يعني مقصود شعر الجسم كله أن يزال بالليزر؟ نعم يجوز، يجوز، المهم بشرط أن يكون ليس له ضرر طبي أو عرض طبي على يعني أو ضرر على بدن المرأة. رضي الله عنك إبراهيم، الله يفتح عليك فتحا مبينا ويسر عليك أمرك. هل يجوز حلق العين أثناء الحيض أو استحاضة؟ نعم يجوز في ذلك وليس في تم شيء. نعم كل السنن كلها في التصوب في مصلحة المكلف. ختان المرأة في شروط، ختان المرأة واجب، ختان المرأة واجب. بارك بكم، ألم تكن أقراط موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده؟ ولا ننكر على النساء فضلا على أن البدائل شيء مستحدث. هو الحق أن نقول نعم هذا فيه إذاء، يعني الثقب هذا فيه إذاء، والثقب من أجل تمييز البعير إلى الحرم، قال به الجمهور، والأحناف قالوا هذه مثلى لا يجوز. نحن نقول ما دام البديل قد وجد يبقى إذا نمنع التأصيل، لأنه كان لحاجة ملحة أو لضرورة، لأن المرأة تحتاج إلى أن تتزين لزوجها، فزينتها لا تكون إلا بالثقب. الآن ورد البديل، فإذا ورد البديل إذا لابد أن نقول نرجع إلى التأصيل العام أنه لا يجوز يعني الإيذاء بالثقب أو بالقطع أو بغيره، والثقب في الأنف والثقب عند تحت الشفة، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز. لكن الذي يجوز هو 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 كما قلت عندنا الآن البديل، فالبديل يمنعنا من ذلك. لو في أسئلة تفضلوا ضعوا الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.